بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي الفنون الندية، شرح منظومة تصوير السوية لفقه السنن المروية. وصلنا عند قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: باب حكم الغنيمة والتحريم والغلول. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: أربعة الأخماس للمقاتلة، وقاتل قل سلب مقتول له، وفي الغنيمة الضعيف والقوي، ومن يقاتل وسواه يستوي، لفارس ثلاثة من أسهم، وراجل سهم له فليعلم، وأسهم الرسول لابن الأكوع، أربعة من أسهم ففهم وعي، ومن يغف في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: الشرع الغنيمة لغة ما يتحصل عليه الكادح نتيجة ضربه في الأرض لابتغاء الرزق، وفي الشرع ما أخذه المسلمون المجاهدون من أعدائهم عن طريق الحرب والقتال، وتسمى الأنفال، كما في قوله الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والفرق بين الغنيمة والأنفال وبين الفيء: الفيء ما أخذه المسلمون المجاهدون من أعدائهم من غير قتال، وأما الغنيمة هو ما أخذ المسلمون المجاهدون من أعدائهم بقتال. يقول الشيخ زيد رحمه الله عن الغنيمة: وهي إما أن تكون أموالا منقولة، أو أرضا سكنية، أو زراعية، أو أسرى، وإباحة أخذها وأكلها من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكريمة له ورحمة لأمته الضعيفة. وأما الأمة السابقة فكان لا يأخذون منها شيء، إنما ينتظرون نارا تأتي من السماء تحرق الغنيمة. يقول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويوم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا الشاهد، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب حلها الغنيمة لهذه الأمة بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم تحل لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي حلها لنا. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الكلام يقول شيخنا زيد رحمه الله الذي سطرته فيما يتعلق بتعريف الغنيمة وسبب حلها لهذه الأمة. أما من حيث المصرف وكيفية تقسيم الغنيمة، فقد تولى تبيانها الناظم في الأبيات التالية. فقوله: أربعة الأخماس للمقاتلة، يعني الغنيمة خمسة منها أربعة للمقاتلة، أي الذين يقاتلون العدو، أي أنه يجب في الغنيمة أن تخمس خمسة أخماس، فيصرف خمسها فيما نصت عليه آية الأنفال، ويقول الله تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. فإن هذه الآية دلت على أن الخمس من الغنيمة يصرف على تلك المصارف التي ذكر الله، وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء، حيث ينفق منه على الفقراء في مصالح الجهاد الخاصة والعامة، وصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من إلى بعير صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، يعني مثل هذه الوبر الشعر القليل، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي في أهل الجهاد، مصلحة الجهاد والفقراء وغيرهم، أي إنه ينفق منه للفقراء وفي مصالح الجهاد كالسلاح ونحوه مما يحتاج إليه المجاهدون. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لله خمسه وللرسول. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة فقد كانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، كما قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أخذت منه بدون قتال. وهذا الفي كما قلنا هو الحصول على الأموال من الكفار من غير قتال، أي أخذت منه بدون قتال ولا مصاولة ولا مبارزة، بل إن الله كما أخبر عنهم ألقى الرعب في قلوبهم، فأخذت أموالهم بسهولة بلا حرب ولا نزال، بل سلط الله رسوله وأصحابه المجاهدين الصابرين الصادقين على أولئك الذين غرهم بالله الغرور، فأخذوا أموالهم كاملة قضاء من الله. الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، أي أخذت منهم من غير قتال، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله. وبعد سهم الله ورسوله من الخمس يبقى سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه كلها فيها خمس المغنم، والباقي أربعة خماس للمجاهدين. والمراد بذي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، هم على رأي الجمهور بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وأزروه ونصروه، غير أقربائه الذين كذبوه وخذلوه وعاندوه فلا يشتركون معه في هذا الجزء من الخمس. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، وما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين أهله أي أصحابه الذين يستحقونه، فقال الإمام أحمد الشافعي: ومن وافقهما يقسم بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وقريبهم وبعيدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا منهم على قسمة الميراث. وثانيا وروي عن ابن عباس وزين العابدين وجعفر الباقر أنه يسوى بين الذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في القسمة لشمول القرابة التي هي العلة في هذا الحق للجميع، ولأن الله جعل ذلك لهم، ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بعضهم على بعض حينما قسم بينهم. وراجح الأول لما في ذلك من الشبه بقسمة الميراث، والله أعلم. وأما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ الحنث، ويختلف الفقهاء أيضا في من يستحق منهم، أيختص بالفقراء منهم أم أنه يعمم صرفه على فقراء اليتامى وأغنيائهم. قولان مشهوران، الراجح منهما الثاني، وهو تعميم صرفي على كل يتيم وإن كان غنيا لدليلين. الأول منهما أن الآية عامة ولم تخص الفقراء يعني خاصة. الثاني ما جاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقال يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، ولا السام تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. هذا خرج البيهقي في السنة الكبرى. وأما المساكين الذين لا يجدون الكفاية الضرورية التامة فهكذا يصرف لهم من الخمس، ومثلهم ابن السبيل وهو المنقطع عن بلده إن أدركته الحاجة وانقطعت به الحبال فيعطى من الخمس ما يكفيه ويعينه في سفره ولو كان غنيا في بلده، والله أعلم. أما أربعة الأخماس الباقية فهي للمجاهدين، ويستقل بها من تتوفر في الأوصاف التالية: الذكورا يكون المجاهد ذكرا، ثانيا يكون حرا الحرية، الثالث البلوغ بالغا، خامسا رابعا أن يكون عاقلا لا مجنونا ولا مغمى عليه. وسيأتي كيفية قسمها أي هذه الأربعة الأخماس، وسيأتي كيفية قسمها عليهم بعد قليل إن شاء الله. وأما من حضر المعركة من النساء والصبيان والمماليك ونحوهم فهؤلاء لا يسهم لهم كما يسهم للمجاهد الذي توفرت فيه الأوصاف السابقة، ولكنه يرضخ له أن يعطى شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، كما هو رأي الإمام أحمد والشافعي والثوري وإسحاق. كل ما جاء من النصوص مشعر بالإسهام للنساء والصبيان أو العبيد فإنه يحمل على الرضخ، وهو الرضخ إعطاء شيء قليل من الغنيمة قبل قسمتها، فإنه يحمل على الرضخ فيحصل الجمع وينتفي التعارض. فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، أي دون سهم الناس، لأن الغنيمة وقسمتها لمن شهد الوقعة. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أنني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. والخرث المتاع هو أثاث البيت وأسقاطه كالقدي وغيره. فكلا الحديثين يقول شيخنا زيد رحمه الله فكلا الحديثين وما في معناهما يحملان على الرضخ وهو إعطاء شيء من الغنيمة كما أسلفت، يحملان على الرضخ كما أسلفت لا على الإسهام الذي يجري بين المجاهدين. قوله وقاتل قل سلب المقتول له، أي إن من قتل قتيلا فله سلبه. وقد اختلف الفقهاء في المراد بالسلب على قولين: القول الأول أن المراد به كل ما جاء مع المقتول من سلاح وملبوس ومركوب ونقود وغيرها، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص. وقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا ولما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما للناس، فقلت أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت وقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست حتى ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، فقصصت عليه القضية. قال رجل من القوم صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعطيه سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، اشترى به بستانا، وقيل صفين من النخل فيخلف منها أيها الشاء أن يجني من ثمرها. قال وبعت الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا من بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، تأثلته أي أصلته، وأثلت كل شيء أصله. ومثله في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وفي لفظ من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. قال فجاء أبو طلحة بسلب أحد 21 رجلا. ومثلهما ما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال لخالد بن الوليد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى. فهذه النصوص وما في معناها تدل على أن السلب كله للقاتل ولم يفرق فيها بين شيء وآخر مما يوجد مع القتيل. القول الثاني المراد بالسلب الذي يستحقه القاتل أو المقاتل ينحصر في السلاح وعدة الحرب وما يتزين به للحرب، أما النقود والجواهر ونحوها فليس من السلب وإنما هو غنيمة. ولم أجد لأهل هذا القول دليلا على هذه التفريقة، كما اختلف الفقهاء أيضا في مسألة استحقاق القائل سلب مقتوله، أي توقف على قول أمير الجيش قبل خوض المعركة من قتل قتيلا فله سلبه أم لا. القول الأول فذهب إلى القول بعدم استشتراط ذلك جمهورهم، لأن النصوص قد صرعت بإعطائه هذا الحق تشجيعا تكريما على مسارعته إلى نصرة دين الله وغضبته على أعداء الله، كما رأيت في حديث أبي قتادة رضي أبي قتادة وأنس بن مالك فهو الراجح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. القول الثاني وذهبت الحنفية والمالكية ومن وافقهم إلى أن القائل يستحق سلب إلى أن القاتل لا يستحق سلب مقتوله إلا إذا شرط له الإمام ذلك، ولم أجد دليلا ظاهرا على اشتراط ذلك. ثم قال هل يعطى القاتل سلب مقتوله قبل أن يخمس أو لا بد من تخميسه؟ قولان مشهوران. قول الأول منهما أن يعطاه بدون تخميس بدليل حديث عمرو بن عوف عند مسلم وحديث عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، فهما مخصصان لعموم قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. القول الثاني أنه لا يعطاه إلا بعد التخميس بدليل آية الأنفال السابقة الذكر، وهي قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ولعل القول الأول هو الراجح، هو أنه يعطاه بدون تخميس لإمكان الجمع بين آية الأنفال وبين الحديثين السابقين باعتبار تخصيص الحديثين لعموم الآية الكريمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخل الفرندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وصلنا عند قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله باب حكم الغنيمة والتحريم والغلول. يقول الشيخ حافظ رحمه الله أربعة الأخماس للمقاتلة، وقاتل قل سلب مقتول له، وفي الغنيمة الضعيف والقوي، ومن يقاتل وسواه يستوي، لفارس ثلاثة من أسهم، وراجل سهم له فليعلم، وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم ففهم وعي، ومن يغي في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله الشرع الغنيمة لغة ما يتحسر عليه الكادح نتيجة ضربه في الأرض لابتغاء الرزق، وفي الشرع ما أخذه المسلمون المجاهدون من أعدائهم عن طريق الحرب والقتال، وتسمى الأنفال كما في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والفرق بين الغنيمة والأنفال وبين الفيء، الفيء ما أخذه المسلمون المجاهدون من أعدائهم من غير قتال، وأما الغنيمة هو ما أخذ المسلمون المجاهدون من أعدائهم بقتال. يقول الشيخ زيد رحمه الله عن الغنيمة وهي إما أن تكون أموالا منقولة أو أرضا سكنية أو زراعية أو أسرى، وإباحة أخذها وأكلها من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكريمة له ورحمة لأمته الضعيفة. وأما الأمم السابقة فكان لا يأخذون منها شيء، إنما ينتظرون نارا تأتي من السماء تحرق الغنيمة. يقول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا الشاهد، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. يقول شيخنا زيد رحمه الله قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب حلها أي الغنيمة لهذه الأمة بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم تحل لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي حلها لنا. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الكلام يقول شيخنا زيد رحمه الله الذي سطرته فيما يتعلق بتعريف الغنيمة وسبب حلها لهذه الأمة. أما من حيث المصرف وكيفية التقسيم، يعني تقسيم الغنيمة، فقد تولى تبيانها الناظم في الأبيات التالية. فقوله: أربعة الأخماس للمقاتلة، يعني الغنيمة خمسة منها أربعة للمقاتلة، أي أنه الذين يقاتلون العدو، أي أنه يجب في الغنيمة أن تخمس خمسة أخماس، فيصرف خمسها فيما نصت عليه آية الأنفال، ويقول الله تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فإن هذه الآية دلت على أن الخمس من الغنيمة يصرف على تلك المصارف التي ذكر الله، وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء، حيث ينفق منه على الفقراء في مصالح الجهاد الخاصة والعامة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، يعني مثل هذه الوبر الشعر القليل، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي في أهل الجهاد مصلحة الجهاد والفقراء وغيرهم، أي إنه ينفق منه على الفقراء وفي مصالح الجهاد كالسلاح ونحوه مما يحتاج إليه المجاهدون. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لله خمسه وللرسول. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة فقد كانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، كما قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم وما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أخذت منه بدون قتال. وهذا الفي كما قلنا والحصول على الأموال من الكفار من غير قتال، أي أخذت منه بدون قتال ولا مصاولة ولا مبارزة، لأن الله كما أخبر عنهم ألقى الرعب في قلوبهم فأخذت أموالهم بسهولة بلا حرب ولا نزال، بل سلط الله ورسوله وأصحابه المجاهدين الصابرين الصادقين على أولئك الذين غرهم بالله الغرور فأخذوا أموالهم كاملة قضاء من الله. الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، أي أخذت منهم من غير قتال، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله. وبعد سهم الله ورسوله من الخمس يبقى سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه كلها فيها خمس المغنم، والباقي أربعة خماس للمجاهدين. والمراد بذي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، هم على رأي الجمهور بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وأزروه ونصروه، غير أقربائه الذين كذبوه وخذلوه وعاندوه فلا يشتركون معه في هذا الجزء من الخمس. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، وما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين أهله أي أصحابه الذين يستحقونه، فقال الإمام أحمد والشافعي: ومن وافقهما يقسم بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وقريبهم وبعيدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا منهم على قسمة الميراث. وثانيا وروي عن ابن عباس وزين العابدين وجعفر الباقر أنه يسوى بين الذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في القسمة لشمول القرابة التي هي العلة في هذا الحق للجميع، ولأن الله جعل ذلك لهم، ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بعضهم على بعض حينما قسم بينهم. راجح الأول لما في ذلك من الشبه بقسمة الميراث، والله أعلم. وأما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ الحنث. واختلف الفقهاء أيضا في من يستحقوا منهم، أيختص بالفقراء منهم أم أنه يعمم صرفه على فقراء اليتامى وأغنيائهم؟ قولان مشهوران، الراجح منهما الثاني وهو تعميم صرفه على كل يتيم وإن كان غنيا، لدليلين. الأول منهما أن الآية عامة ولم تخص الفقراء يعني خاصة. الثاني ما جاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقال يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السام تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. هذا خرجه البيهقي في السنة الكبرى. وأما المساكين الذين لا يجدون الكفاية الضرورية التامة فهكذا يصرف لهم من الخمس، ومثلهم ابن السبيل وهو المنقطع عن بلده إن أدركته الحاجة وانقطعت به الحبال، فيعطى من الخمس ما يكفيه ويعينه في سفره ولو كان غنيا في بلده، والله أعلم. أما أربعة الأخماس الباقية فهي للمجاهدين، ويستقل بها من تتوفر في الأوصاف التالية: الذكورا يكون المجاهد ذكرا، ثانيا يكون حرا الحرية، الثالثة البلوغ بالغا، خامسا رابعا أن يكون عاقلا لا مجنونا ولا مغمى عليه. وسيأتي كيفية قسمها أي هذه الأربعة الأخماس، وسيأتي كيفية قسمها عليهم بعد قليل إن شاء الله. وأما من حضر المعركة من النساء والصبيان والمماليك ونحوهم فهؤلاء لا يسهم لهم كما يسهم للمجاهد الذي توفرت فيه الأوصاف السابقة، ولكنه يرضخ له أن يعطى شيئا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها، كما هو رأي الإمام أحمد والشافعي والثوري وإسحاق. كل ما جاء من النصوص مشعر بالإسهام للنساء أو الصبيان أو العبيد فإنه يحمل على الرضخ، وهو الرضخ إعطاء شيء قليل من الغنيمة قبل قسمتها، فإنه يحمل على الرضخ فيحصل الجمع وينتفي التعارض. فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، أي دون سهم الناس، لأن الغنيمة وقسمتها لمن شهد الوقعة. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث عمير مولى أبي اللحم، قال شهدت خيبر مع ساداتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره فأخبر أنني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، والخرث المتاع هو أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره. فكلا الحديثين، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فكلا الحديثين وما في معناهما يحملان على الرضخ وهو إعطاء شيء من الغنيمة، كما أسلفت لا على الإسلام الذي يجري بين المجاهدين. قوله وقاتل قل سلب المقتول له، أي إن من قتل قتيلا فله سلبه. وقد اختلف الفقهاء في المراد بالسلب على قولين. القول الأول أن المراد به كل ما جاء مع المقتول من سلاح وملبوس ومركوب ونقود وغيرها، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص. وقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت وقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ذلك الثالثة. فقمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القضية. قال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعطيه سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطيه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، اشترى به بستانا، وقيل صفين من النخل، فيخلف منها أيها شاء أن يجني من ثمرها. قال: وبعت الدرع فبعت الدرع فابتعت به مخرفا من بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، تأثلته أي أصلته، وأثلة كل شيء أصله. ومثله في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وفي لفظ: من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. قال: فجاء أبو طلحة بسلب 21 رجلا، مثلهما ما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. فهذه النصوص وما في معناها تدل على أن السلب كله للقاتل، ولم يفرق فيها بين شيء وآخر مما يوجد مع القتيل. القول الثاني: المراد بالسلب الذي يستحقه القاتل أو المقاتل ينحصر في السلاح وعدة الحرب وما يتزين به للحرب، أما النقود والجواهر ونحوها فليس من السلب، وإنما هو غنيمة. ولم أجد لأهل هذا القول دليلا على هذه التفريقة، كما اختلف الفقهاء أيضا في مسألة استحقاق القائل سلب مقتوله، أي توقف على قول أمير الجيش قبل خوض المعركة من قتل قتيلا فلو سلبوا أم لا. القول الأول فذهب إلى القول بعدم استشتراط ذلك جمهورهم، لأن النصوص قد صرت بإعطائه هذا الحق تشجيعا تكريما على مسارعته إلى نصرة دين الله وغضبته على أعداء الله، كما رأيت في حديث أبي قتادة وأنس بن مالك، فهو الراجح رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. القول الثاني وذهبت الحنفية والمالكية ومن وافقهم إلى أن القائل إلى أن القاتل لا يستحق سلب مقتوله إلا إذا شرط له الإمام ذلك، ولم أجد دليلا ظاهرا على اشتراط ذلك. ثم قال: هل يعطى القاتل سلب مقتوله قبل أن يخمس أو لا بد من تخميسه؟ قولان مشهوران. قول الأول منهما أن يعطاه بدون تخميس، بدليل حديث عمرو بن عوف عند مسلم وحديث عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، فهما مخصصان لعموم قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. القول الثاني أنه لا يعطاه إلا بعد التخميس، بدليل آية الأنفال السابقة الذكر، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ولعل القول الأول هو الراجح، هو أنه يعطاه بدون تخميس لإمكان الجمع بين آية الأنفال وبين الحديثين السابقين باعتبار تخصيص الحديثين لعموم الآية الكريمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.